بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المبحث الرابع في أحكام التعارض بين مصالح الجيران، حيث يتعارض فيهما دليلان. أحدهما يقول: الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، والثاني يقول بلا ضرر، فكما لو أراد الجار أن يتصرف في ملكه من دار أو محل تجاري أو مزرعة لتأمين مصالحه فيبني البناء أو يحفر البئر أو يقيم جدارا، فإن مقتضى الأصل هو السلطنة، وأنه له حق في التصرف بملكه لأنه مسلط على ذلك الملك. لكن لو سبب هذا التصرف تضررا للجار، فهل حينئذ تبقى السلطنة فيجوز له العمل بذلك وإن سبب ضررا للجار، أم يحكم بتقدم دليل لا ضرر فيمنع من سلطنة المالك؟ وكذا الكلام فيما لو أراد الجار أن يمارس بعض الأعمال الموجبة للضرر بجيرانه فيتعسر في استحمال الحق، كأن يبني داره عاليا بحيث يسد النور والهواء والمنظر الجميل على جاره، أو يرفع جداره أمام دار الجار بحيث يمنع إشراف هذا الدار على البحر أو على الغابة أو على الحديقة وما أشبه ذلك. ومثله أيضا فيما إذا أراد أن يوجد أصواتا مزعجة للجيران بسبب رحل أو معمل أو ارتفاع أصوات المذياع أو التلفزيون، أو يقيم احتفالات تضر أصواتها أو تجمعاتها بالجيران، أو تكون له السيارة التي يوقفها أمام بيت الجار بحيث تمنع عنهم الطريق وما أشبه ذلك. ومثله أيضا أن يقيم معملا يهز حيطان الجيران، أو يوجب التعفن بسبب الدبغ وحرق النفايات، إلى غير ذلك من أعمال وتصرفات مقتضى الأصل الأولي فيها أن الإنسان مسلط في التصرف عليها لأنها ماله فيجوز له التصرف فيها. لكن إذا تعارضت هذه مع الإضرار بالجيران فحينئذ ينبغي البحث فيها في أي الدليلين يتقدم في المسألة. هنا أقوال متعددة. القول الأول، وهو ما ذهب إليه جمع من الفقهاء منهم العلامة في التذكرة والشهيد في الدروس والسيد علي الطباطبائي رضوان الله عليه في الرياض وغيرهم، حيث قالوا بتسلط الإنسان على التصرف في داره وإن أضر ذلك بالجار. وهذا هو المحكي عن الشيخ، وفي القواعد صرح بأن لكل منهم التصرف في ملكه بما شاء وإن تضرر صاحبه، وأنه لا ضمان عليه، ولو جعل ملكه بيت حداد أو قصاب أو حمام على خلاف العادة. وعن التذكرة أنه قال: والأقوى أن لأرباب الأملاك التصرف في أملاكهم كيف شاءوا، إذ لو حضر في ملكه بئر بالوعة وفسد بها ماء بئر الجار لم يمنع منه ولا ضمانه، لكنه يكون قد فعل مكروها. ومثل له أيضا بدق الشيء في داره دقا عنيفا ينزعج منه حيطان الجار، أو حبس الماء في ملكه بحيث تنتشر منه النداوة إلى حيطان الجار، أو اتخذ داره مدبغة أو حانوته مخبزة حيث لا يعتاد. وكذا البحث في إطالة البناء ومنع الشمس والقمر، وتبعه في ذلك في الدروس. القول الثاني، وهو للكفاية، حيث قال أن تصرف المالك في داره أو أرضه إذا سبب تضررا فاحشا للجار يمنع منه لأدلة نفي الضرر والإضرار في الإسلام. ودليل نفي الضرر من الأحاديث المعمول بها بين الخاصة والعامة ومستفيض بينهم. القول الثالث وهو للجواهر، حيث فصل بين ما كان بفعله يتولد الضرر على الجار فالمنع، وبين ما لو كان تصرفه في ماله لا توليد فيه للضرر، وإن كان الضرر مقارنا لذلك فإنه في هذه الصورة لا يمنع. قال والمسألة لا إجماع فيها إجماعا مطلقا، فلا مانع عن التفصيل. وعليه فإنه يستظهر من تفصيل الجواهر بينما إذا كان تصرف الجار في ملكه سببا مباشرا للإضرار بجاره فيمنع لدليل لا ضرر، وأما إذا كان تصرفه لا يسبب ضررا مباشرا إلى الجار فإنه لا يمنع عملا بقانون السلطنة. ولعل هذا ما يستظهر من المسالك أيضا، حيث فرق بين التصرف الذي يضر بحائط الجار فقال بالمنع، وبين التصرف الذي لا يسبب ذلك كمثل حفر البالوعة التي تفسد بئر العين بها فقال بالجواز، وكأنه مرجع ذلك إلى التسبيب المباشر وعدمه. القول الرابع وهو لسماحة السيد الشيرازي في الفقه، وحاصله التفصيل بين الأضرار، لأن الأضرار بنظر العرف على نحوين: بعض الأضرار يتسامح في مثلها العرف لأنها أضرار بسيطة أو تكون ملازمة للتصرفات العادية للجيران، فهذه لا تمنع من سلطنة الإنسان على نفسه. والتضررات الكبيرة غير المتعارفة لا يتسامح فيها العرف، ففي مثلها إذا سبب تصرف الجار في ملكه ضررا بجاره حينئذ يمنع لدليل لا ضرر. فالأول وهو ما كان متعارفا وعليه السير أيضا، مثل بكاء الطفل المانع عن نوم الجار وإخراج الرواشن والشبابيك في الطابق الثاني المطل على بيت الجار، وسراية شيء قليل من النداوة من حديقة الجار وما أشبه ذلك، فإن مثل هذا القدر متعارف بين الجيران خصوصا البيوت المتلاصقة مع بعضها، فلا يشمله دليل لا ضرر، وذلك لانصراف دليل لا ضرر عن مثله، بل هو من لوازم التزاحم في الحياة اليومية، كما يتزاحم الناس في الطريق وتتزاحم السيارات في الشارع أو يتزاحم المشاة في الأسواق، فكذلك قد تتزاحم بعض الأضرار بين الجيران المتلاصقة بيوتهم. وأيضا يمكن القول بأن هذا حتى لو كان من الضرر فإن هذا ضرر متدارك بفوائد الجار من تحصيل الأمن وإعطاء الحاجة والأنس والعناية والرعاية، بل هو قد يقال من حقوق الجيرة التي القدر المتيقن منها هو التحمل في مثل هذه الأضرار، خصوصا وأنها مقابلة بالمثل أيضا، فإن هذا الجار أيضا يتأذى ببكاء طفل جاره وبالعكس، فالقضية ليست من طرف واحد بل طرفينية، ولذلك في مثلها يتسامح العرف، فحينئذ يقال بتقدم قانون السلطنة على قانون لا ضرر، فلا يمنع المالك من التصرف. وأما القسم الثاني من الضرر وهو الضرر الكثير غير المتعارف، كإزعاج حيطان الجار وصدعها بسبب الدق العنيف، أو إفساد ماء بئره بسبب البالوعة، أو كثيرا بسبب الحديقة، وهذا القسم ممنوع بسبب دليل لا ضرر الذي يشمل هذه الموارد بلا إشكال. مضافا إلى قول الصادق عليه السلام أن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، مضافا إلى روايات التوصية بالجار التي ظاهر بعضها الوجوب فينافي مثل هذه الأضرار. والظاهر قوة هذا القول لأن ما يذكر من أدلة للأقوال الأخرى الظاهر أنها محل نظر. أما القول الأول وهو الذي ذهب إلى الجواز وعدم منع الجار من التصرف في ملكه وإن سبب ضررا بالجار، فإنه استدل بأدلة. الدليل الأول قانون السلطنة، الدليل الثاني قال بأصالة الجواز، الثالث قال أنه لو لم يجوز لم يصح لإنسان أن يفتح دكانا إلى جنب دكان آخر لأنه يوجب ضررا حيث ينقسم المشترون إليهما وذلك ضرر للأول، مع أنه جائز ضرورة، وبأنه ما إذا يصنع صاحب الحديقة في داره والمحتاج إلى البالوعة وإلى الداق وإلى الرحى المزعج وإلى الدبغ وإلى المقصب للحيوانات وإلى القصارى وإلى غيرها، فإن هذه من لوازم الحياة اليومية التي يحتاجها الملاك في التصرف في أملاكهم، ولا مجال للمنع من هذا. الدليل الرابع السيرة على وجود مثل هذه الأضرار في المدن وفي المناطق السكنية والأحياء وما أشبه ذلك. هذه مجموع الأدلة التي استدل بها القائلون بالقول الأول، إلا أن هذه الأدلة محل نظر، وذلك لأنه يرد على الدليل الأول من أن دليل السلطنة محكوم بدليل لا ضرر، لأن دليل السلطنة أولي بينما دليل لا ضرر ثانوي. وتقدم غير مرة من أن الحكم الثانوي يتقدم على الحكم الأولي. وأما وبذلك يظهر الجواز أيضا على أصالة الجواز، لأن أصالة الجواز مقتضى الأصل الأولي ذلك، لكنه إذا تعارض مع الضرر الذي هو حكم ثانوي فيتقدم عليه الضرر. وأما الأمثلة التي ذكرت فقد ظهر الجواب عنها من تقدم دليل لا ضرر على السلطنة. نعم، في بعض الأحيان يستلزم التزاحم بين السلطنة وبين الضرر بأن يكون منع المالك من التصرف في داره هو ضرر أيضا على المالك أو يسبب عسرا وحرجا عليه، لكنه إذا تصرف الجار يسبب ضررا على جاره أيضا، فيدور الأمر بين ضرر المالك أو ضرر الجار. والمسألة في هذه الصورة لها صور، الأولى أن يتعارض ضرران متساويان بينهما، ففي مثل هذه الصورة يتقدم قانون لا ضرر، لأنه التصرف المستلزم للإضرار بالجار حرام لحرمة الإضرار مطلقا، فضلا عن أنه من مصاديق الظلم. قال سماحة السيد الشيرازي إن إذا يتعارض ضرر الإنسان وضرر جاره وكان الضرر متساويا، كما أن يدور الأمر بين جفاف حديقته أو فساد سرداب جاره، فاللازم تقديم ضرر النفس على ضرر الجار، لأن ضرر الجار يمنعه لا ضرر والظلم، فيتقدم على لا ضرر النفس، بل هذا من مرتكزات العقلاء قبل بيان الشارع. ولعل المشهور الذين ذهبوا إلى جوازه لاحظوا الضرر القليل بالنسبة إلى الجار لا الكثير. الثانية أن يتعارض ضرر الإنسان وضرر جاره مع كثرة ضرر الإنسان، كما إذا دار الأمر بين جفاف بستانه مما قيمته 1000 دينار أو تبلل سرداب جاره مما قيمته 10، ففي هذه الصورة يتقدم تصرف الإنسان في ملكه دفعا للضرر الكبير في مقابل الضرر القليل، وحينئذ يجمع بين الحقين بأن يقال بأن المالك حينما سبب ضررا ولو كان قليلا على جاره بالقياس إلى منافعه فإنه عليه الضمان، لأن دليل لا ضرر دليلا امتنانيا، فكما يمتن على صاحب السلطنة ويجيز له التصرف لا يعقل أن لا يمتن على الجار الذي يتضرر بهذا التصرف. فمقتضى الجمع بين الحقين أن يقال لصاحب الدار أن يتصرف وعليه أن يضمن للمتضرر قيمة ما أضره. وأما الصورة الثالثة وهي ما إذا كان الضرر الذي يقع على صاحب السلطنة أقل من الضرر الذي يقع على الجيران، فإن في مثل هذه الصورة تقدم لا ضرر على دليل السلطنة واضح. ولعل القائلون بالجواز أرادوا الضرر القليل الذي يتسامح فيه الناس عادة، وبهذا يمكن أن نرجع الأقوال ضرا إلى ما ذكره سماحة السيد من التفصيل بين الأضرار المتسامح بها والأضرار غير المتسامح بها، إذ قد عرفت أن الضرر الكثير لا يمكن أن يصحح بمثل دليل السلطنة ونحوها، بل لعل عدم الحق في الضرر الكثير يعد من الضروريات. ومن ذلك يعرف أنه يحق للدولة المنع عن العمل الموجب للضرر الكثير كما هو مقتضى سيرة العقلاء والمتشرعة على ذلك، كما إذا كان دكان الخبان يوجب كثرة حرارة غرفة الجار مما يسقطها عن الانتفاع، أو جعل المحل مدبغة يوجب الأمراض لجيرانه، أو بناء الأبنية الرفيعة بما يوجب حجب الهواء والنور، أو نصب المعمل بحيث يوجب خراب حيطان الجيران، أو إزعاجهم بكثرة صوته وما أشبه ذلك، بل حتى من بناء المغتسل والحمام لإنزعاج الجيران من المشيعين وأصوات الباكين، أو تأثير الرطوبة والحرارة المتزايدة في بيوت الجيران، أو كثرة الدخان المتصاعد من الأتون والتنور وما أشبه، أو كثرة الضجيج الناشئ من المقهى أو المنتزه أو الجازينو أو محل الاحتفالات التي تسبب أذى للجار وتسبب الإضرار به، فإن في مثل هذه الموارد لا يجوز لصاحب السلطنة التصرف إذا سبب أمثال هذه الأضرار. نعم، إذا كانت الأضرار بمقدار قليل بحيث يتسامح ويتعارف عند العرف ففي مثل هذه الصورة يجوز. وأما الأضرار الناشئة من إقدام الناس على بعض الأعمال أو شراء بعض الأملاك في موارد موضوعة للضرر أو ملازمة للضرر فإن في مثل هذه الصورة لا يمنع صاحب السلطنة من التصرف، كالبيوت أو البنايات الواقعة على الطرقات العامة والشوارع المفتوحة، فإنه لا إشكال في أن كثرة السيارات المارة في الشوارع تسبب التأثير في حيطان البيوت أو البنايات وما أشبه ذلك، وتزعج أهلها بصوتها أو تزعجهم بإثارتها التراب والغبار على أصحابها، فإن ذلك من الأمور المتعارفة للدور الموجودة في أطراف الشوارع، كما كان سابقا بالنسبة إلى الدور المحتفة بالطرقات التي تمر عليها الدواب والقوافل وما أشبه ذلك، فإن أمثال هذه البيوت مما يتعارف عرفا بأنها تصاب بالأضرار بسبب أنها واقعة على الطريق العام، فحينئذ لا مجال لأهل هذه الدور أن يمنعوا من المشي في هذه الشوارع أو مرور السيارات فيها أو ما أشبه ذلك، لأنها تلازم الضرر عادة. نعم، بالنسبة إلى الدولة ينبغي عليها أن تخرج المنافع العامة كالمعامل والمصانع والمطارات ومواقف السيارات وما أشبه ذلك التي تسبب أضرارا بالناس وتزعجهم، ينبغي عليها أن تجعل لها محلات خارج عن الدور السكنية أو خارج عن المجمعات السكنية جمعا بين الحقين. المسألة الثانية في تعارض السلطنة مع ضرر الجار في البساتين والمزارع والحدائق ونحو ذلك. فمثلا إذا زرع الإنسان أرضا أو بستانا ثم امتدت الجذور إلى بستان الغير أو إلى أرضه فنمت هذه الجذور ثم صارت شجرة، فالكلام يتم فيها في أربع صور. الأولى الظاهر أن الشجرة تكون لكليهما لأنها حاصلة من الجذور ومن الأرض، فلا وجه لما اشتهر بينهم من أن الزرع للزارع وهو يكون غاصبا، فإن الزرع حاصل البذر والأرض، ولذا لو كان الماء لثالث كان هو شريكا أيضا بقدره. الصورة الثانية إذا لم يكن امتداد الجذر بعلم صاحب الجذر وعمده، وكان ما حصله من الشركة في الشجرة ليس أقل من حقه عند تقسيم الشجرة بين صاحب الجذر وصاحب الأرض، لم تكن على صاحب الجذر أجرة لصاحب الأرض بعدم أمره بالزرع وعدم استفادته من مال غيره، والمفروض أن ما يحصله في الشركة بقدر حقه وعليه، فيكون أحدهما أخذ شيئا من التراب وأعطى شيئا من الجذر، وليس لصاحب الأرض حقان حتى يكون له أجرة وله بعض الشجرة أيضا. وأما إذا كان بعلم صاحب الجذر وعنده كما لو زرعه على حافة الحد بين البستانين مع علمه بأن هذه الأشجار من قبيل الأشجار التي تمتد بجذورها في أقناب أرض الجار، فإن في هذه الصورة يكون ما حصله صاحب الأرض أقل من حقه، فحينئذ لصاحب الأرض على صاحب الجذر التفاوت بين ما حصله صاحب الأرض من الشجرة وبين الأجرة. فمثلا الشجرة إذا كانت تسوى دينارا وقال الخبير المقوم أن نصفها لصاحب الأرض وكانت أجرة الأرض 3/4 دينار، فإن الواجب على صاحب الجذر إعطاء 1/4 دينار لصاحب الأرض، لأن صاحب الجذر بعمده فوت على صاحب الأرض 3/4 دينار، وحيث حصل صاحب الأرض على نصف دينار من الشجرة بقي له 1/4 دينار. ومن الواضح أنه يتفاوت حق الأرض وحق الجذر، فربما تكون الأرض غالية الثمن مما لا يكفي قدر حصته من الشجرة بأجرتها، وربما تكون الأرض رخيصة حتى أن بعض الشجرة الذي يحصله صاحب الأرض يكون أكثر من قيمة أجرة أرضه. الثالثة، هل لصاحب الأرض قلع الشجرة مطلقا سواء كان صاحب الجذر عالما عامدا أم لا؟ احتمالان: الأول جواز القلع، وذلك لقاعدة السلطنة وللخبر النبوي المروي عنه صلى الله عليه وآله: ليس لعرق ظالم حق، وقد قرئ بصيغة أخرى وهي ليس لعرق ظالم حق، فالمعنى على الأول أي لعرق إنسان ظالم، وعلى الثاني يكون المعنى لعرق تعدى حده ووصل إلى بستان الجار من باب الواصف بحال المتعلق الموصوف مجازا. الاحتمال الثاني أن يقال بالتفصيل، بينما إذا كان صاحب الجذر عالما وعامدا فحينئذ يجوز قلع شجره لأنه قد تعدى في ذلك وتصرف في حق الغير أو في ملكه من دون إذن منه، فيجوز لصاحب البستان أن يقلع هذا الجذر إذا لم يسبب لمالكه ضررا بالغا، فإنه لو سبب له ضررا بالغا أكثر من الضرر الذي نزل به فحينئذ لا يجوز، بل مقتضاه الجامع بين الحقين، لأنه مقتضى العدل والإنصاف بأن إما يقلع ويضمن له مقدارا من التفاوت أو ما أشبه ذلك، أو يتم التراضي بينهما على الشيء والتصالح. وأما فيما إذا لم يكن عالما وعامدا فلا دليل يجيز له القلع، فإن دليل السلطنة لا يجري في مورد الإضرار بالغير كما عرفت، كما أن الحديث يقول ليس لعرق ظالم حق أو ليس لعرق ظالم حق، إن الظلم يتحقق مصداقا في صورة العلم والعمد لا في صورة الجهل. وأما الحديث العلوي المروي فظاهر في قضية طبيعية، أي أن الحجر يسبب الخراب، لا أن صاحب الحجر له الحق في التخريب مطلقا حتى لو كان الواضع جاهلا، وله غير ظاهر في هذا المعنى، خصوصا ما إذا أدى التخريب إلى الأضرار الكبيرة. ومن ذلك يعرف أيضا أنه لو امتدت جذور زرع الإنسان إلى عين غيره أو بئره وشرب هذا الجذر الماء باختيار صاحب الجذر، كان على صاحب الجذر ما خسر صاحب الماء لأنه أتلف ماله، فعليه دفع البدل ويبقى الجذر لصاحبه. وأما إذا نما الجذر بسبب هذا الماء فالظاهر حينئذ اشتراكهما بالنسبة، أي يرجع إلى أهل الخبرة فيعينون كم من هذا الجذر لصاحبه وكم منه لصاحب الماء، لأن ذلك من موارد الشركة القهرية. هذا بالنسبة إلى الجذر. وأما بالنسبة إلى الأغصان أو نفس الشجرة إذا امتدت، كما إذا انحرفت الشجرة فاخترقت بستان الجار أو اخترقت داره، سواء كانت الأغصان أوجبت الظل لدار الغير مما يتضرر به، أو كانت الأغصان زاحمت داره أو بستانه أو طريقه بأخذها بعض المساحات من الدار أو من الفضاء أو من الطريق، فإنها تنافي قاعدة السلطنة فتكون ضارة حينئذ. أو كانت الأغصان سببا لصعود الأطفال عليها والإشراف على داره وأهله، إلى غير ذلك من أنواع الأضرار المنافية للسلطنة، فدليلهما يعطي المتضرر حق قطع هذه الأشجار حينئذ. نعم، إذا كانت الشجرة بنفسها لم تخترق دار الجار، ولكن كانت في دار مالكها لكن الظل يسري إلى دار جاره أو بستانه، فإنه ليس للجار حق القلع، لأن الظل بمجرده ليس خلاف دليل لا ضرر ولا دليل السلطنة، إلا في الموارد التي يصدق عليها أنه ضرر كبير، كما لو منعت عنه الأشجار ضوء الشمس أو نور النهار أو ما أشبه ذلك. وعلى هذا فالأغصان في هذه المسألة على أربعة أقسام، لأنها إما خلاف السلطنة وإن لم تضر، كما إذا كانت ذات ظل مطلوب على دار الجيران لكن الجار لا يريدها فحينئذ له حق قطعها لقاعدة السلطنة، وإما خلاف دليل لا ضرر وإن لم تكن خلاف السلطنة، كما إذا كانت الرياح تهب فتوسخ داره من أوراق الأغصان وإن لم تكن مطلة على داره، فإن لا ضرر الجار يعطي له حق قطع تلك الأغصان. وإما أنها ليست ضارة بنفسها ولا خلاف السلطنة، وإنما يستغلها اللص للقفز في داره، أو يستغلها الأطفال فيرمونها لأجل ثمرها فتأتي الأحجار إلى داره فتضر بأهله أو ببنائه وما أشبه، فإن له حق قطعها باعتبار أن الضرر متوجه إليه بسببها، والحكم الضرري غير مجعول شرعا كما عرفته. سواء
إذن المدار على ذلك كله على تحقق الضرر بالجار، فإنه إذا صدق عليه عرفا أنه ضرر يتقدم على قانون السلطنة. وهنا تفريع، وهو أن الأغصان إذا سببت ظلا زائدا على قدر حريم الأشجار، فجاء إنسان وزرع في ذلك الظل مما يسبب قطع الأغصان تبرر الزرع بالشمس ونحوها، فهل لصاحبها ألقى؟ الظاهر الجواز، إذ الناس مسلطون شامل لصاحب الأغصان إلا إذا كان القطع فيه ضرر بالغ علم من الشرع عدم إرادته، فاللازم الجمع بين الحقين بقدر الإمكان. ومثله ما إذا ذهب رئيس الشرطة مثلا من هذه المحلة فصارت معرضا لسرقة اللصوص، حيث لا يوجب ذلك بقاء رئيس الشرطة إذ الناس مسلطون. نعم، إذا كان قلع الأغصان بنفسه موجبا لضرر الجار، لأن القلع يكون بآلة توجب تحطم حيطان الجار، كما في هدم الدار بالمعول الذي يوجب تحطم دار الجار، لم يجز ذلك لأن عمل القالع سبب ذلك، فاللازم تحمله الضرر حينئذ جمعا بين الحقين. ولذا لم يكن بأس بهدم الإنسان حائطه المتوسط بين داره ودار جاره، مما يوجب كشف دار الجار لأهالي هذه الدار الثانية، فإنه لا يؤمر بعدم الهدم لأنه ضرر على جاره بل هو مسلطون، فيتمكن أن يهدم، وحينئذ يكون على جاره أن يضع سترا لحفظ داره عن أعين الناس. المبحث الخامس في أحكام التعارض بين الجيران، وفيه مسائل. المسألة الأولى، يجوز إخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة إذا كانت عالية لا تضر بالمارة ولو عارض فيها مسلم على الأصح؟ والمقصود من الرواشن هي النوافذ التي تجعل للغرفة إلى الطريق لاكتساب النور والهواء وأشعة الشمس ونحو ذلك، والأجنحة هي ما يخرج من الحائط إلى الطريق ويبنى عليه. والمقصود من الطرق النافذة هي الطرق التي تتصل بغيرها من الطرق فلا تكون مسدودة. قال في القواعد، يجوز إخراج الرواشن والجناح ووضع السابات واستجداد الأبواب ونصب الميازيب في الطرق النافذة مع انتفاء ضار المارة وإن عارض مسلم. وفي السرائر أن المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا، وهو سنة 87، لم يتناكروا فيما بينهم ذلك. وفي الجواهر أن السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا جارية عليه، وقد وضع هو صلى الله عليه وآله ميزابا لدار عمه العباس، بل هي كذلك من غير حاجة إلى الإذن من حاكم ولا من غيره. ويدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل كما استدل له بالسيرة كما عرفته. أما من الكتاب فآيات الحل وآيات التسخير، وأما من السنة فقسم كبير من الروايات، والروايات التي تروى في المنع من ذلك محمولة على الضرر جمعا بين الأدلة. فعن الدعائم
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من أراد أن يحول باب داره عن موضعه أو يفتح معه بابا غيره في شارع مسلوك نافذ فذلك له إلا أن يتبين أن في ذلك ضررا بينا وإن كان في رائقة سكة غير نافذة لم يفتح فيه بابا ولم ينقله من مكانه إلا برضا أهل الرائقة. وعن الصادق عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن إخراج الجدر في طرقات المسلمين وقال: من أخرج جدار داره إلى طريق ليس له فإن عليه رده إلى موضعه. وقد ذكر صاحب الوسائل أنه ذكر جماعة من علمائنا منهم العلامة والشهيد الثاني أنه لا بأس بإخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة إذا كانت لا تضر بالمارة لاتفاق الناس عليه في جميع الأعصار والأمصار من غير نكير. وسقيفة بني ساعدة وبني النجار أشهر من الشمس في رابعة النهار وقد كان في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وآله. ومقتضى القاعدة صحة كل ما لا يضر بالمارة من الميازيد والسراديب والرواشن والأجنحة والأعمدة تحت السقوف والبلاليع والسواقي والحدائق والأشجار والأنابيب تحت الأرض وفي أطراف الأرصفة وأعمدة الكهرباء والهاتف والأنهر والمداخن وأنابيب الماء الملتصقة بالحيطان وغيرها مما هو كثير، وذلك لأصالة الإباحة الثابتة شرعا وعقلا إلا ما إذا كان فيه ضرر على الجار أو على الغير، فإذا كان لم يجز كل ذلك لدليل لا ضرر الحاكم على الأدلة الأولية. وعليه فإن أصالة الإباحة والحل تدل على جواز أن يتصرف الجار بذلك. والسؤال هنا أنه هل يحق للجار الآخر أن يعترض على هذا أو لا؟ فيه قولان: الأول وهو لصاحب الجواهر رضوان الله عليه وتبعه سماحة السيد الشيرازي دام ظله في الفقه، إذ قالوا بعدم المنع، وذلك لعدم ثبوت حق له في المعارضة لما عرفت من استمرار السيرة المعترضة بالفتوى على فعل ذلك وعدم الالتفات إلى المعارض. والقول الثاني وهو الجواز وهو المنسوب إلى الشيخ رضوان الله عليه في الخلاف والمبسوط، حيث صرح بأنه لكل مسلم منعه لأنه حق لجميع المسلمين، ولأنه لو سقط شيء منه ضمن، وهو يدل على عدم جوازه إلا بشرط الضمان، ولأنه لا يملك القرار فلا يملك الهواء، إلا أن في هذه الوجوه المذكورة ما لا يخفى من النقاش لقيام النصوص والسيرة على خلافها، وهذا يكفينا في الرد. نعم، إذا كان مضرا بالآخرين منع بلا إشكال لأدلة الضرر الحاكمة على الأدلة الأولية حتى على مثل أصالة الحل والإباحة، وهو ما صرح به في الجواهر والمسالك وغيرها من اعتبار عدم الضرر على المارة. والمرجع في التضرر وعدمه هو العرف، ويختلف بحال الطريق سعة وضيقا على ما بينه الفقهاء في محله، ولو فتح الجناح أو النافذة على الجار وتضرر الجار هل يمنع منه أو لا؟ قولان في المسألة: الأول وهو المنسوب إلى التذكرة، حيث قال: لو تضرر جاره بالإشراف فالأقرب أن له المانع لأنه قد حصل به الضرر، بخلاف ما لو كان الوضع في ملكه فإنه لا يمنع وإن حصل الضرر. وفي المسالك أنه لا عبرة به، كما لو وضعه في ملكه واستلزم الإشراف عليه فإن المحرم التطهير البناء المشرف عليه. القول الثاني للفقه، حيث قال باختلاف الموارد، إذ الاعتبار بأن يرى العرف حق السابق سواء كان مارا أو جارا، فمن المتعارف مثلا بناء طابقين أو ثلاث طوابق مما يأخذ شيئا من نور الجار وهوائه، بل من نور الطريق وهوائه. أما أن يكون بحيث يرى العرف أنه مزاحم لحق الجار أو المار فلا فرق بين الأمرين. ولعله إلى ما ذكرناه أشار الجواهر، حيث أنه بعد نقله عن المسالك وغيره أنه لا عبرة بتضرر الجار، وأنه كما لو وضعه في ملكه، قال يمكن أن يكون بناء العلامة ما ذكرناه من أن المسلمين بإحيائهم الطريق صار هو وقراره وهواؤه ملكا لهم أجمع أو كالملك، فلا يجوز لأحد منهم التصرف فيه بغير إذنهم أو إذن وليهم، إلا أن السيرة جرت على فعل ذلك، والمتيقن منها الخالي عن ضررهم من جهة الاستطراق وغيره. أما الخالي عن ضرر الاستطراق خاصة دون غيره فلا سيرة عليه، فيبقى على أصل المانع. ولا يخفى أنه لا يراد بالضرر بالنسبة إلى الجار أو المار إلا ما يطلق عليه الضرر عرفا، ومن الضرر أن يجعل سردابه في الطريق بحيث يكون سقفه محلا لترجرج السيارات ونحوها، فإن ذلك ضرر عرفا، وحق السائرين حينئذ مقدم على ذلك. قال في الجواهر، وأما عمل السرداب في الطريق النافذ إذا أحكم أزجه ولم يحفر الطريق من وجهها بحيث يضر المارة، فقد صرح غير واحد بجوازه للسيرة أيضا. نعم، لا يجوز ذلك في المرفوع إلا بإذنهم وإن أحكم، ومثله الساقية من الماء وإن لم يكن لها رسم قديم، لكن الفاضل منع من عملها في النافذ وإن أحكم الأزج عليها. أما لو عملها بغير أزج فإنه يمنع منها إجماعا كما في الدروس. وهل لكل أحد إزالته؟ قال في الجواهر، نعم، ولكن قد يقال بالعدم، لأن هذه من قبيل الأمور العامة التي لا يتمكن كل فرد من التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي، لأن في عدمه مثار التنازع والخلاف، ولأنه حق الجميع فلا يحق لأحد التصرف بخلاف الحاكم الشرعي الذي هو ولي الجميع. نعم، يجوز الإزالة في الموارد التي لا تعد الإزالة تصرفا في حق الآخرين، كما إذا وضع حجرا في طريق المسلمين فأزاله أحدهم، وكذلك إذا ربط دابته أو أوقف سيارته أو ما أشبه ذلك في الطريق العام، فإن لكل فرد حق الإزالة فيما إذا لم يكن من شأنه التخاصم مما يكون عرفا من شؤون الحاكم الموضوع شرعا لمثله. أما في مثل بناء البالوعة والسرداب في طريق المسلمين حيث يضر بالطريق، فإنه ليس لواحد الحق في رجمهما، وإنما هو شأن الحاكم الشرعي لأنه الولي، فإن الرجم يعد تصرفا في حق سائر المسلمين أيضا. ثم إن الاختلاف في عمل السرداب ونحوه تحت الطريق هو فيما إذا لم يكن تحت الطريق أيضا للعام، وكذلك نصب الصباط والعريش ونحوهما فوق الطريق، وإلا لم يجز كل ذلك، كما يتعارض الآن في جعل الطرق تحتها نفقات وفوقها جسور لمرور السيارات والقطارات وما أشبه، فإن الدليل الدال على حرمة الاستطراق لسبق حقوق المسلمين آت أيضا هنا في فوق الطرق وتحت الطرق، ومما تقدم من حرمة كل من الإضرار والتصرف في حق الآخرين مما يراه العرف حقا يعرف أنه يلزم حمل رواية الدعائم على غير صورة الإضرار، فقد روي عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه سئل عن الرجل يطيل بناءه فمنع جاره الشمس، قال ذلك له وليس هذا من الضرر الذي يمنع منه، ويرفع جداره ما أحب إذا لم يكن نظر منه إليهم. وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال ليس لأحد أن يفتح كوة في جداره ينظر منها إلى شيء من داخل دار جاره، فإن فتح للضياء في موضع يرى منه لم يمنع من ذلك، فإن الجمع بين الأدلة يقتضي أنه إذا لم يكن ضرر أو سبق حق جاز وإلا فلا. وإن كان بين دارين مثلا يجعل كوة في أعالي الجدار حيث يأتي منه الضياء والهواء بدون أن يكون مشرفا على دار الجار ولا أن يكون مؤذيا له، أما أن يجعل الكوة في أسافل الجدار حيث يشرف على دار الجار عند مروره ومجيئه ورواحه مما يعد تصرفا في حق الجار أو إضرارا به، فذلك لا يجوز. والميزان في تحديد الإضرار ونحوه هو العرف كما عرفت. ولا يخفى عليك أنه لا يلزم العلم بالضرر في مثل هذه الموارد، بل يكفي احتمال الضرر إذا كان احتمالا عقلائيا، لأن دليل لا ضرر يشمل مثل ذلك، ولذا يمنع عن السفر إذا كان فيه خوف الضرر، ويستدل على ذلك بدليل لا ضرر. نعم، في الاحتمال غير العقلائي لا يكون خوف الضرر معتبرا هنا، وإن خاف فرد خوفا شخصيا لوسوسة أو ضعف نفس أو ما أشبه ذلك أيضا لا يعتنى به، لأن المقصود من الضرر وخوف الضرر واحتماله هو الاحتمالات العقلائية لا غير العقلائية. ولو كان ضرر الأجنحة والرواشن بأن أظلم بها الطريق على وجه ذهب الضياء منه أصلا كما يلحظ ذلك في المناطق السكنية القديمة أو الأسواق القديمة ونحوها، فإنه لا خلاف ولا إشكال حينئذ في وجوب إزالتها، بل في المسالك الإجماع عليه. وكذا إذا ذهب على وجه يضر بالمار ولو ضعيف البصر منهم ولو ليلا، لما عرفت من أن اعتبار عدم الضرر في الجواز هو المحكم، أما إذا سبب ضررا فإنه يمنع منه بل ويزال. ومقتضى القاعدة أنه إذا كان ضرر ولو احتمالا أو كان تصرف في حق الآخرين عرفا لم يجوز، سواء كان ظلمة ما أو أكثر، وسواء كان ضارا لضعيف البصر أو لقوي البصر أو للدابة أو ما أشبه للدليلين المذكورين. والمراد بذهاب الضياء أو بعضه ما هو أعم من أن يكون في بعض أوقات المرور أو كلها ليلا أو نهارا لكل أحد أو لبعض الناس كضعيف البصر، والضرر أعم من أن يكون لخوف المعتاد أو إتلاف شيء من المارة، ولا يندفع بوضع السراج إذ قد لا تذهب الظلم به وقد ينطفئ وقد يموت وقد لا يفعله وارثه إلى غير ذلك من الموانع. نعم، ينبغي أن يستثنى من ذلك الطريق المرفوع الخاص بجماعة من الناس، فإنهم إذا قبلوا بالضرر أو مع دفعه بوضع الضياء أو ما أشبه جاز، لأن الحق لهم والورثة إنما يتلقون الملك منهم فلا حق لغيرهم حتى يكون كالطريق العام الذي لا يجوز لإنسان أن يفعل الضار بإجازة عموم من في البلد مثلا، لأن الحق ليس خاصا بأهل البلد، بل حق الطريق ونحوه عام لمن يسكنه الآن ولمن يأتي بعد ذلك من الورثة أو غيرهم من المسافرين ونحوهم. وحال الظلمة حال عدم نزول المطر، فيما إذا جعل السقف من الزجاج ونحوه مما لا يوجب الظلمة، وإنما يوجب عدم نزول المطر، فيما كان المطر أيضا فائدة عامة استحقها المارون، فلا يجوز لأحد منعها. وكذا بالنسبة إلى الأسواق، اللهم إلا إذا كان العرف يرون عدم ضرر ذلك وعدم منافاته بحق من في السوق، بل يرون أن فيه فائدة اتفق أهل السوق على ذلك وإن لم يكن السوق خاصا بهم، لأن السوق أيضا من الطرق العامة. ولذا جرت السيرة قديما وحديثا على تسقيف الأسواق لمنعها عن الحر الشديد والبرد الشديد والمطر وما أشبه، فيختلف الحال في الأسواق عن الشوارع. أما جعل المظلات على حواشي الطريق لوقاية المارة عن الحر والبرد والمطر أو لانتظار السيارات كالباصات والقطارات وما أشبه، فالظاهر أن ذلك ليس مما ينافي الحق وليس مضرا، بل بالعكس هو نافع. ولذا لا يرى العرف أن الحاكم أو غيره الذي يضع هذه الأمور في الطرق فعل منافيا للحقوق أو أضر بالناس، لذا لا يجوز لأحد المنع منها أو إزالتها. المسألة الثانية، يجوز فتح الأبواب المستجدة في الطرق النافذة سواء كانت لها باب آخر إليها أو إلى طريق مرفوع أم لم يكن، لما عرفت من أن المسلمين في ذلك سواء، ولا يقدح في ذلك فيرورة المرفوعة النافذة بسبب الباب المفتوح في بعض الصور، لأن ذلك إنما يوجب نفوذ داره لا نفوذ الطريق، إذ ليس لأحد دخول داره إلا بإذنه، فلا يتحقق نفوذ الطريق، بل لو فرض تحققه لا بأس به أيضا للأصل وغيره، ولا فرق فيه بين المسلم والكافر، لأن الكافر الذمي ونحوه أيضا حاله حال المسلمين في أن له الاستفادة بشرائط الذمة على ما ذكره الفقهاء في كتاب الجهاد، كما أن للإنسان أن يفتح دكانا هناك أيضا إذا لم يسبب ضررا أو غمط حق بالنسبة إلى الجيران، لما عرفت من استثنائهما عن الجواز، بل يجوز للإنسان أن يجعل مكان داره ونحوها منفذا آخر إلى ذلك الطريق، كما إذا هدم داره وجعله منفذا حتى صار لذلك الطريق ثلاثة منافذ أو أربعة منافذ، منفذان سابقان ومنفذ جديد بسبب داره هذه التي هدمها أخيرا. وقد عرفت ذلك من رواية دعائم الإسلام، ولا فرق في جعل بعض داره دكانا بين أقسام الدكاكين من جعله بيطرة أو مضبا أو محل بيع البقول أو ما أشبه ذلك بالشرطين السابقين. وكما يصح جعل الباب الجديد والروشن والكوة والدكة وما أشبه، يجوز جعل بعض داره ساحة بتأخير جداره بقدر حتى يكون أمام الجدار ساحة، فإذا أعرض عنها تكون من المباحات الأصلية، وإذا لم يعرض عنها تكون له بهذه الكيفية، ثم إذا أعرض عنها بأن صارت من المباحات الأصلية لم يحق لإنسان استغلالها فيما يضر الطريق أو الجيران أو يزاحم حقوقهم. ولا مكان، فما اعتادت عليه بعض الحكومات في الحال الحاضر من المنع عن فتح باب جديد أو شباك أو كوة أو جناح أو دكان أو ما أشبه خلاف الشرع، لما عرفته من أنه لا بأس بما يسبب
إزعاج لجاره مما كان متعارفا وجرت عليه السيرة. فإذا كان باب داره مبتعدا عن باب دار الجار مما لا يسبب إزعاجه عند الدخول والخروج، أما إذا فتح بابا آخر سبب إزعاجه لم يكن بذلك بأس إن كان على النحو المتعارف كما بيناه. وأما الطرق المرفوعة والمراد بها الطرق التي لا تنتهي إلى طريق آخر ولا مباح بل إلى ملك الغير، وهو ملك حقيقة لأربابها الذين لهم أبواب نافذة إليها من دون من يلاصق داره ويكون حائطه إليها من غير نفوذ، فلهم سدها عن السكة والارتفاق بها كغيرها من أملاكهم، كما لهم قسمتها فيما بينهم وإدخال كل منهم حصته إلى داره، وذلك لأنه لهم أو هم مختصون به. وعلى كل حال يصح ذلك إذا رضي الجميع، وكذلك حال الذين في أخير الطريق المرفوعة، فإن لهم أن يفعلوا بما هو مختص بهم نحو ذلك، لأن في الأخير ليس اشتراك بين الجميع وإنما خاص بالذين هم في الأخير هذا. ولكن عن بعض الشافعية المنع عن سد الطريق المرفوع لأن أهل الشارع يلتجئون إليها إذا عرض لهم سبب من زحمة وشبهها. وعن المقدس الأردبيلي رضوان الله عليه التأمل في ملك الطرق المرفوعة لأهلها، وذكر الحدائق الوجه في ذلك بأن التصرف دليل الملك، ولكن في الشوارع لما لم يكن المتصرف متعينا لم يترتب عليه الملك بخلاف الطرق المرفوعة. وفي مفتاح الكرامة قد يقال أن نمنع أن الطريق المرفوع ملك لأربابه إذا كان مستند الملك مجرد كونه مسدودا وأن أبوابهم شارعة إليه وأنه محل ترددهم. ومثل ذلك صرح به في التذكرة. والظاهر أن الطريق المرفوع على ثلاثة أقسام: الأول إن كان ملك بعضهم أو جميعهم أخرجه أو أخرجوه فيما بينهم لهذه المنفعة الخاصة، وفي هذه الصورة لا إشكال أنها ملكهم لعدم وجه لسقوطه عن الملك بعد عدم إعراضهم ومجرد جعله طريقا لا يؤدي إلى ذلك، كما إذا جعل إنسان داره طريقا فيما كان بين شارعين مثلا فإنه لا يسبب زوال ملكه بل له أن يبنيه من جديد حتى ينقطع بين الشارعين. الثاني أن يكونوا قد أحيوه مع سبق الحق العام، كما إذا أحيوا دورا حول عتبة مقدسة كانت تلك الأراضي ممرا إلى العتبة مجيئا وذهابا بحيث لم يكن إحياء الدور مزاحما للمارة فصار في وسطها طريق مسدود، فإنه لا دليل على صيرورة الزقاق ملكهم بل الأصل بقاؤه لكل إنسان. الثالث ما لم يكن من القسمين السابقين، وهذا لا بعد في صيرورته ملكا لهم لأنهم حازوه عرفا فيشمله دليل من سبق. وبذلك يظهر أن تأمل المقدس الأردبيلي في محله في الجملة. ولا فرق في هذا الحكم بين الذي لا حق له في الطريق المذكور كالجار الملاصق لها بحائطه، وبين من له باب فيها إذا أراد إحداث باب آخر أدخل من بابه لاشتراكهما في عدم استحقاق المرور في المحل الذي فتح فيه الباب. ويحتمل ضعيفا الجواز، ويأتي الكلام هنا في الصور الثلاث المتقدمة في الطريق. أولاها أن يكون الطريق لهم جميعا بالملك، وهذا لا ينبغي الإشكال في جواز فتح الباب إذا لم يكن زائدا على حقه بالنسبة إلى الأمر المشترك، فإن الأمر المشترك لكل واحد حق فيه بقدر حق الآخر،
ولا يصح لأحدهم الزيادة على حقه. فإذا أراد فتح باب أو بابين أو ما أشبه زائدا على أبواب الآخرين كان له الحق، إذا لم ير العرف أنه يتفرغ في المشترك بأكثر من حقه، وإلا لم يجوز حسب القواعد الأولية. الثانية ما ذكرناه من أمثال الأزقة حول حرم المعصومين عليهم الصلاة والسلام، وهنا أيضا ينبغي القول بالجواز، إذ لا وجه لعدم الجواز بعد أن عرفت تساوي الناس فيه على الأصل. الثالثة أن يستملكوا الزقاق بالإحياء في أطرافه ببناء الدور وما أشبه، وفي المقام لا إشكال في فتح الباب الأقرب إلى رأس المرفوعة بالنسبة إلى من له في المرفوعة الباب، لأنه ليس تصرفا في حق الآخرين، وإنما الكلام في فتح باب أدخل أو فتح الباب لمن لا باب له. ودليل المشهور على المنع أصالة العدم، ولأنه ملك لغيره فلا يجوز له التصرف فيه، وللشبهة أيضا كما ذكره الشرايع وغيره. ومرادهم بالشبهة ما قاله في المبسوط من أن فتحه في الجملة دلالة على الاستطراق وثبوت الحق في ذلك الزقاق، وخصوصا إذا مضى عليه مدة وماتت الشهود فكان فيه مفسدة، من غير فرق بين الذي لا حق له في الطريق المذكور كالجار الملاصق له بحائطه، وبين من له باب فيها إذا أراد إحداث باب أدخل من بابه لاشتراكهما في عدم استحقاق المرور في المحل الذي فتح فيه الباب. ولكن لا يخفى ما في أدلة المشهور من النظر، إذ كون الأصالة هي المنع غير ظاهر بعد كون الأصل الجوان، فإنهم لما أحيوا الأرض كان لكل واحد منهم أن يجعل بابه أدخل وغير أدخل، وأن يفتح بابين وأكثر وأقل، فهذا الأصل مستصحب إلى أن يعلم بالمزيل ولا علم هنا به. وكذلك بالنسبة إلى ذي الحائط الذي لم يحدث فيه بابا، فإنه أي فرق بين أن يحدث في أول الأمر الباب أو يحدثه بعد ذلك، إلى غير ذلك من المناقشات. وقد الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.